السلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن بدأنا قبل رمضان بكتاب صلاة العيدين وقرأنا منه بعض المباحث وسنتمه إن شاء الله الآن. الموضوع الجديد الذي معنا في هذا الكتاب هو أنه لا نداء ولا إقامة لصلاة العيد. وقد ذكرت لكم أن الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الكتب المتأخرة كتاب الجمعة وكتاب العيدين لم يعنون بكل موضوع من موضوعات الكتاب، ولكنها هي مجزأة على تجزية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فلو أراد الإنسان أن يضع عنوانا لهذه الأحاديث التي سنقرأها الآن وضع لها العنوان الموجود في أعلى الصفحة، وهو أنه لا يوجد للعيد لا نداء ولا إقامة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل. قال: صلى ابن الزبير قبل الخطبة. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة. فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرار ثم انصرف. هذه الفقرة من الأحاديث التي قرأناها في هذا الكتاب تتضمن موضوعين. الموضوع الأول أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، ويستوي في هذا عيد الفطر وعيد الأضحى. والموضوع الثاني هو موضوع الابتداء بالصلاة قبل الخطبة، وكيف أن مروان أراد أن يبتدئ بالخطبة قبل الصلاة كيوم الجمعة، وكيف أن أبا سعيد نازعه في هذا الأمر. الحديث الأول الذي قرأناه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا أذان ولا إقامة ولا شيء. قال لا نداء يومئذ ولا إقامة. قوله ولا شيء في ظاهره أنه لا يقول الناس في صلاة العيد شيئا أبدا، لا يؤذنون ولا يقيمون ولا يقولون حتى الصلاة جامعة، وإنما يقومون إلى الصلاة. ظاهر هذا الحديث يدل على هذا، ولكن اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن يقول المؤذن يوم العيد الصلاة جامعة، فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين هذا الذي استحبه أصحابنا؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الظاهر ليس مرادا، ويؤول على أنه لا إقامة ولا أذان ولا شيء في معناهما، أي أنه لم يشرع شيء معين لصلاة العيد. وقد ذكرت لكم في دروس السابقة أن الأذان والإقامة إنما هما شعاران من شعائر الصلاة المفروضة، فحيثما وجدنا أذانا أو إقامة نستدل بهما على أن هذه الصلاة مفروضة، وكل صلاة لا أذان فيها ولا إقامة قال أصحابنا لا تكون هذه الصلاة مفروضة. من الأدلة الدالة على أن الصلاة ليست فريضة أن يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أذان ولا إقامة، وهذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على أنه ما كان يؤذن يوم العيد ولا كانت هناك إقامة، مما يدل على أن هذه الصلاة ليست بواجبة وإنما هي مندوبة، وقد تكلمنا على هذا في أول هذا الكتاب. وأما الحديث الأخير وهو حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة. إلى أين كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام النووي: كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لا إلى المسجد، كان يخرج إلى المصلى من أجل صلاة العيد. هذه الفقرة من هذا الحديث تدل على استحباب فعل صلاة العيد في المصلى خارج المسجد، وأن فعلها خارج المسجد أفضل من فعلها في المسجد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار، أن الخروج إلى المصلى في صلاة العيد أفضل من الصلاة في المسجد. أما أهل مكة قال فكانوا يصلونها حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلونها في المسجد، وما زالوا يصلونها في المسجد، وما عرف عنهم أنهم خرجوا إلى خارج المسجد. وأما أصحابنا في المذهب الشافعي فقد اختلفوا، فالذي عليه أكثر أصحابنا أن صلاة العيد في المسجد أفضل منها في الصحراء. وقال بعض أصحابنا صلاة العيد في الصحراء أفضل من الصلاة في المسجد. الذين قالوا بتفضيلها في الصحراء دليلهم هذا الذي ذكرنا. وأما جمهور أصحابنا الذين قالوا بأن أفضل البقاع لصلاة العيد إنما هي المساجد، قالوا العلة التي من أجلها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء هي ضيق مسجد المدينة، ما كان يتسع للناس جميعا. وقد كان الناس يأتون لصلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطراف المدينة ومن القرى المجاورة لا بل من البوادي، ولذلك كان يضيق المسجد عليهم، فكان يخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج المسجد. قال أصحابنا ولو كانت صلاة العيد في الخارج في الصحراء أفضل منها في المسجد لخرج أهل مكة إلى خارج الحرم، ولكنهم ما كانوا يخرجون. لماذا؟ لأن الحرم كان يتسع للجميع، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يتسع للجميع. وقال أصحابنا أفضل بقاع في الأرض هي المساجد، وبناء على هذا فالذي عليه جمهور أصحابنا هو أن صلاة العيد في المسجد أفضل منها في الصحراء. ونحن الآن في هذا المقام ما يهمنا أن نبين الراجح من المرجوح، وإنما نبين آراء العلماء في الحديث. وأما الكلام على هذه المسألة فقد تكلمنا عليها بالتفصيل حينما تكلمنا على صلاة العيد، أين يكون فعلها أفضل؟ هل فعلها في الصحراء أفضل أم فعلها في المسجد أفضل؟ هنا الآن المهم أن نبين يعني على ما يدل هذا الحديث. فمن قال بأن صلاتها في الخارج أفضل استدل بهذه الجزئية أو بهذه الفقرة من هذا الحديث، ومن قال إن صلاتها في المسجد أفضل استدل بعمل أهل مكة واستدل بأفضلية المساجد على غيرها من بقاع الأرض. بيوت الله في الأرض المساجد هي أفضل بقاع الأرض. وأما قوله فخرجت مخاصرا لمروان، يعني خرج مماشيا له، يده في يد مروان. قال فإذا مروان ينازعني يده، يعني مروان يجر أبا سعيد، ينازعني يده يعني كأن يعني يجر أبا سعيد إلى المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، يجر الصلاة لأن الصلاة قبل الخطبة ومروان يريد أن يخطب قبل الصلاة. في هذا الحديث أيضا دلالة على أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، لأنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، وهذا صريح أي أنه بعد الصلاة يخطب. وفي هذا الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان المأمور من أولي الأمر، ولذلك أمر أبو سعيد مروان بالبدء بالصلاة خلافا لما يريده من البدء بالخطبة. قال وفيه أن الإنكار يكون باليد إذا أمكن، فكان مروان يجره إلى المنبر وكان يجر مروان إلى الصلاة، فإذا أمكن المرأة أن ينكر المنكر بيده فيبدأ بيده، فإذا عجز عن الإنكار باليد أنكر باللسان، فإذا عجز عن الإنكار باللسان أنكر بالقلب، فلا يبدأ بالإنكار بالقلب ما دام قادرا على الإنكار باللسان، ولا يتحول إلى الإنكار باللسان عن الإنكار باليد ما دام قادرا على الإنكار باليد، بالضوابط المعروفة في هذه المسألة. فلما أصر مروان على شد أبي سعيد إلى المنبر قال له أين الابتداء بالصلاة؟ قال أما تبتدئ بالصلاة أن تبتدئ بالخطبة؟ فقال مروان لأبي سعيد لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قد ترك ما تعلم، يعني أنت تعلم أن الخطبة تكون بعد الصلاة، لكن هذا الذي تعلمه قد ترك، ليس مراد مروان أننا تركنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأعرضنا عنها،
أننا لا نريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يحتمل أحد أمرين، إما أنه يريد أن يقول له كان هذا معمولا به في الأول وبعد ذلك ترك العمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا فنحن على هذا المنهج من أننا نقدم الخطبة وبعد ذلك نصلي، وإما أنه في اجتهاده أن هذا الأمر من الأمور الجائزة، يجوز له أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة ويجوز له أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ورأى أن المصلحة للناس بما أنهم كانوا يصلون وينصرفون وكانت هناك أمور ملحة لا بد من تبليغها للناس، رأى أن مصلحة الناس في تقديم الخطبة على الصلاة فقدمها، وإلا فلا يظن به أنه يريد الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يظن بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين أنه يعمل مثل هذا العمل، ولا سيما أن خلفاء بني أمية كانوا حريصين على مثل هذا، على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في المدينة لأنهم كانوا مستهدفين، وإن لا يظن بهم ولا سيما مروان بن الحكم رضي الله تعالى عنه لا يظن به أنه يريد الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفهمن واحد منكم من ظاهر هذا الكلام، يعني قد ترك ما هنالك أنه قاله استهزاء بالسنة أو إعراضا عن السنة، وإنما قاله كما ذكرت لكم، إما أنه بلغه في هذا أن الصلاة قبل العيد قد تركت وإنما كانت في البداية ثم صارت الصلاة بعد الخطبة، أو أنه ظن أن المسألة يجوز فيها الاجتهاد وأن كلا الأمرين جائز، ولا سيما أن صلاة الجمعة أولا نخطب بعد ذلك تصلى الجمعة، فأراد أن يتأتى بصلاة الجمعة باجتهاد منه، ظن منه أن هذا جائز وأن هذا جائز. وعلى كل الأحوال فقد اتفق الفقهاء على أن البدء يوم العيد إنما يكون بالصلاة وبعد ذلك تكون الخطبة، إلا أنه لو بدأ إنسان بالخطبة قبل الصلاة في عصرنا هذا وفي عصر بني أمية وفي عصر بني العباس إلى قيام الساعة ما تكون صلاته باطلة ولا تكون عبادته فاسدة، تكون صلاته صحيحة وتكون خطبته صحيحة، إلا أنه قد ترك الأفضل، ترك البدء بالصلاة وهو الأمر المسنون، إذا فعله أثيب عليه وإذا تركه لا يعاقب، طبعا ما لم يتركه إعراضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز الابتداء بهذا ويجوز الابتداء بهذا، لكنه لو ابتدأ بالخطبة قبل الصلاة يبتدئ بها مع الكراهة، جائز مع الكراهة، الأفضل أن تقدم الصلاة وبعد ذلك يخطب، سواء حضر الناس أم خرجوا، أنا ما علي أن أجمع الناس، علي أن أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قاله أبو سعيد أين الابتداء بالصلاة، فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قلت كلا، كلا كلمة رجع وزجر، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ما قال له قد تركت السنة، قال قد ترك ما تعلم أنت، هو الذي يعلمه مما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له لا والذي نفسي بيدي لا تأتون بخير مما أعلم، وكلامه صحيح لأن الذي يعلمه إنما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ثلاث مرار ثم انصرف، ثم انصرف يعني انصرف طلع من المسجد وزعل مشى، قال لا انصرف عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة، وفي رواية البخاري أنه صلى معه، أنه صلى مع مروان وكلمه في ذلك بعد الصلاة، ما كلمه بذلك قبل الصلاة، قال أصحابنا لو لم تكن الخطبة قبل الصلاة جائزة لما حضرها أبو سعيد ولا أعرض عنها، فكونه صلى مع مروان دليل على صحتها، وإنما هو ترك للأفضل. قال الإمام النووي وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة، ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه. قال واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت، ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة بخلاف خطبة الجمعة، فتقديم الخطبة على الصلاة شرط من شروط صحتها، فلو قدم الصلاة على الخطبة فإن الصلاة لا تكون صحيحة. الآن ننتقل إلى موضوع آخر، وهو لو أردنا أن نعنون له لقلنا باب إخراج النساء من العواتق وذوات الخدور والحيض للصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. أولا في الإسناد قالت أمرنا، قالت أمرنا، من الذي أمرها؟ وفي الرواية الثانية قالت أمرنا، في الرواية الأولى قالت أمرنا، في الرواية الثانية قالت أمرنا، ولم تبين من هو الآمر. الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر بعد قولها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف عند علماء الحديث في مصطلح الحديث، إذا قال الصحابي أمرنا أو قال أذرنا فإنما يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينت الرواية الثالثة أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الإمام مسلم الحديث الثالثة لفائدتين، الفائدة الأولى من أجل بيان الآمر في الإسناد، من أجل بيان الآمر في الرواية الأولى، والثانية ما فيها بيان للآمر، في الرواية الأولى أمرنا ولم تذكر من الآمر، بينه مسلم، في الرواية الثانية قالت أمرنا، لم يبينه مسلم بناء على تبيينه في الرواية الأولى. وأراد مسلم أن يدلل على ما قال من أن الآمر إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر معروف عند علماء الحديث، أراد أن يبينه بالرواية الثالثة فساق الحديث يعني الإسناد الثالث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة أخرى، وهي أن المرأة قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، إيش تعمل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. هذه الفائدة موجودة في الحديث الثالث وليست موجودة في الحديثين الأولين. أما العواتق، العواتق هي جمع عاتق، العاتق ذكر لها علماء اللغة معان متقاربة، قال هي الجارية البالغة، ابن دريد قال هي التي قاربت البلوغ، وقال ابن السكيت هي ما بين أن تبلغ إلى أن تصير عانسة ما لم تتزوج. وطبعا العنوسة هي أن تبقى المرأة في بيت أبيها فترة طويلة حتى تكبر سنها ولا تتزوج. وسميت المرأة عاتقة، قال إما لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج، وقيل قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها. والغدور هي البيوت، أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الغدور. الغدور البيوت يعني النساء اللاتي يكن في البيوت. ولهذا الحديث قال أصحابنا وجمهور الفقهاء يستحب إخراج النساء، يستحب إخراج النساء إلى المصلى، لكن من التي تخرج؟ قالوا تخرج المرأة التي ليست ذات هيئة وليست جميلة بحيث تفتن الرجال أو تلفت نظرهم، أما الجميلة أو الشابة التي ربما توقع من خروجها الفتنة، قال هذه ما تخرج، هذه ما تخرج. ليش؟ قال لما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. بعض الفقهاء قالوا يخرجن للعيدين في ظاهر هذا الحديث الذي معنا، وبعض الفقهاء قال لا يخرجن. لماذا؟ قال خشية الفتنة. فإذا علمنا الآن أن الفتنة مأمونة، المرأة تذهب إلى المصلى متجلببة متحجبة ساترة لوجهها لا يرى منها شيء ولا يظهر منها إغراء، تذهب إلى المسجد ولا يراها أحد، لا مانع من الخروج. وأما إذا كانت المرأة تخرج من بيتها ساترة كاشفة عن وجهها متخذة لزينتها راكبة لسيارتها وجهها إغراء ولباسها إغراء وسيارتها إغراء، هذه ما تبتغي بخروجها وجه الله تعالى، وهي في طريقها عاصية وفي ذهابها إلى المسجد عاصية، والله تعالى لا يريد مثل هذه الصلاة. الناس يذهبون إلى المسجد قبل أن يدخل المسجد يفتن 100 فتنة حتى يدخل المسجد، والمسؤول عن هذا الأول المرأة، هي التي تفتن الرجل. رجل يجب عليه أن يذهب لكنه لا يستطيع أن يغض بصره في كثير من الحالات، ولا سيما النظر الأولى، وكم وكم من أناس فتنوا بل ضلوا من وراء هذه النظرة، والمتسبب الأول في هذا هو المرأة. نعم هذا الحديث ظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن أن يخرجن، لكن كيف كانت تخرج المرأة إلى المسجد؟ كما مر معنا في الأحاديث الأخرى: إن كان النساء لينصرفن متلفعات بصلاة الفجر، إن كان النساء لينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وكانت المرأة تطيل ذيلها 6 أذرع، إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في الأكان القذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. كانت تخرج محتشمة متسترة صينة ما تلفت نظر أحد إليها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج. نحن ما نستطيع أن نقول والله هذا الحديث طبقه اليوم ولو خرج النساء سوافرا إلى المسجد، لا، لأن هناك في عندنا جلب مصالح ودرء مفاسد. نحن نقول إذا كان النساء على ما كنا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نأمرهن بالخروج، وأما إذا وجدنا منهن مفسدة فعند ذلك نمنعهن، كما قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا تقول سيدة عائشة لمن؟ للصحابيات، لأن من كان مع السيدة عائشة إما صحابية أو تابعية ولا ثالث لهن. فإذا كان النساء في زمن السيدة عائشة قد أحدثنا ما يمنعنا من أجله المساجد، ماذا نقول نحن اليوم بالمرأة التي تخرج متخذة لزينتها وبهارجها زينة في الوجه وزينة في اللباس وزينة فتنة أخرى فوق كل هذه الفتن، وهي تقود السيارة، فهي تقود السيارة وحدها في الشوارع والطرقات تسابق الرجال. بهذه الحالة هذه ذاهبة لمعصية وليست ذاهبة لطاعة. وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. وكلما كانت المرأة بعيدة عن أنظار الرجال كلما كان ذلك أفضل لها. نعم، فليتق الله تعالى من يقول للنساء احضرن إلى الصلاة ولو كنتن على هيئة تؤدي ليس فقط إلى الإغراء، بل ربما أدت في كثير من الشباب إلى الضلال والضياع والانحراف، نسأل الله تعالى العافية. فهذا الحديث ظاهره على العين والرأس وهو مسلم، إذا كان النساء على ما كان عليه النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تغيرت أحوال النساء وصرنا إلى ما هن عليه الآن فهذا الحديث يعني ما يطبق عليهن، وإنما يطبق عليهن ما قالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. والكلام الذي نقله الإمام النووي هنا قال: واختلف السلف في خروجهن للعيدين، ذكر من أجاز من استحبه وذكر من منعه، كل من أجازه لو جاء إلى عصرنا اليوم ورأى ما عليه النساء لقال هذا حرام حرام حرام. من الذي يرى المرأة في حالتها المعاصرة الآن في قيادتها للسيارة من وراء الزجاج؟ هي لو كانت ليست ذات جمال الزجاج يلمعها، واللباس الذي تلبسه يزيد في جمالها، وكثيرات منهن يلبسن النقابة أو الحجابة تدينها، صار زينة وصار وسيلة من وسائل الإغراء والجمال. من قال بالجواز لو رأى ما عليه النساء الآن لقال هذا ممنوع. لكن نحن اليوم نعيش في فوضى فقهية، نعيش فوضى فقهية. وأما قوله وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، هذا الحديث لماذا أمرنا أن يعتزلن المصلى؟ تنزيها للمصلى. الأمر بالاعتزال المصلى، المصلى ليس مسجدا وإنما بقعة في الصحراء تتخذ مكانا لاجتماع الناس والصلاة، لاجتماع الناس فيه والصلاة يوم العيد. رغم أنه مصلى لما صار كالمسجد في صورته وشكله أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلن مصلى المسلمين لأنهن حيض، وقال إنهن يجلسن خلف الرجال. وهذا يدل دلالة أولوية على أنهن ما يقتربن من المسجد. المرأة الحائض عند جماهير فقهاء المسلمين مما يكاد يكون اتفاقا لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لا يجوز لها أن تدخل المسجد. لا أحل المسجد لحائض كما قال صلى الله عليه وسلم. ذاك الحديث نص في الموضوع، وهذا الحديث يدل عليه دلالة أولوية. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منعهن من مصلى المسلمين مع أنه ليس مسجدا وليست فيه حرمة المسجد، فمن باب أولى أن يمنعنا من الاقتراب من المساجد، خلافا لما يفتي به بعض المعاصرين ممن تسيب في الفتوى، ممن تسيب إما أنه لا علم عنده أو أنه لا توجد عنده ضوابط في الفتوى، يريدون أن يخضعوا الناس دينا في عقولهم وشهواتهم وأهوائهم، يقولون يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لما عليه فقهاء المسلمين، لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. فإذا كانت قد منعت من المصلى فأن تمنع من المسجد من باب أولى. لكن منعها من المصلى هل هو يعني نهي للتحريم أم للتنزيه؟ قالوا للتنزيه، لو دخلت المصلى ليس حراما لأن المصلى ليس مسجدا وإنما هو للكراهة، على أن بعض أصحابنا قال يحرم عليها أن تدخل المصلى كما يحرم عليها أن تدخل المسجد. وأما قوله يكبرن مع النساء قال فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب، وإنما يحرم على المرأة الحائض يحرم عليها القرآن، وأما الذكر فإنها تذكر الله تعالى وتكبر مع الرجال. وأما قول المرأة في آخر الحديث يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. ما هو الجلباب؟ اختلف العلماء في تفسير الجلباب. الجلباب اللغوي ليس الجلباب الذي نعرفه نحن اليوم، الجلباب الذي نعرفه اليوم هو الثوب السابغ الطويل الذي تلبسه المرأة ويستر جسدها من الأعلى إلى أسفل القدم. هذا جلباب متعارف عليه في اصطلاحنا اليوم، وهو الجلباب على رأي بعض علماء اللغة. النضر بن شميل قال هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها. وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها. وقيل هو كالملاءة والملحفة، وقيل هو الإزار، وقيل الخمار. هذه كلها معان لغوية للجلباب في اللغة. وأما الجلباب الذي نعرفه اليوم، فإذا قلنا إن الجلباب هنا هو الملاءة التي تلبسها المرأة فهو مرادف للجلباب الذي نعرفه اليوم في عصرنا، لأنه مرادف للملاءة. وقوله صلى الله عليه وسلم لتلبس أختها من جلبابها فيه أمر على التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. فكون المرأة تلبس أختها من جلبابها أمر لها بمعاونتها على البر من أجل حضور الصلاة. نعم، ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو موضوع الصلاة قبل صلاة العيد. هل يصلي الإنسان شيئا قبل صلاة العيد أم لا يصلي؟ وهل يصلي شيئا بعدها أم لا يصلي؟ قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. وحدثنيه عمرو الناقد، حدثنا ابن إدريس حاء، وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. في هذا الحديث دلالة على أنه لا توجد سنة قبل صلاة العيد ولا توجد سنة بعد صلاة العيد. قال: وبه استدل مالك في أنه تكره الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين بهذا الحديث، قال تكره الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وإنما يبتدئ المرء يومه بصلاة العيد ولو دخل المسجد. وقال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة للصلاة لا قبلها ولا بعدها. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يكره بعدها وتكره قبلها. قلنا لهم: ماذا تعملون بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لن يصلي قبلها ولا بعدها؟ قال: صحيح، لا إشكال فيه. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها ليس معنى ذلك أن الصلاة مكروهة. هذا الذي رآه هذا الصحابي أو هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، لكن هل نهى عن الصلاة قبلها؟ هل نهى عن الصلاة بعدها؟ نحن عندنا صلاة الضحى، عندنا صلاة الضحى، عندنا صلاة تحية المسجد مأمورون بها. إذا دخلنا المسجد ولو كان في يوم الجمعة، ولو كان في يوم الجمعة، نحن مأمورون بصلاة تحية المسجد. وقد مر معنا في الدروس السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد أن يركع ركعتين خفيفتين، قطع صلاة الجمعة وأمره بهذا من أجل أن يصلي ركعتين تحية للمسجد. وهذا فيه بيان لأهمية تحية المسجد. وبناء على هذا قال أصحابنا: هناك عبادات نحن مأمورون بها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في يوم العيد لا قبلها ولا بعدها ليس فيه دليل على كراهية الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا إذا ورد فيه نهي. عند ذلك نقول النهي هذا خاص وذاك الأمر عام، لأنه هذا خاص في يوم العيد، فنقول تحية المسجد مشروعة إلا في يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها أو نهى عن الصلاة يوم العيد، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت فيه نهي. ولذلك قال أصحابنا يجوز للمرء أن يصلي تحية المسجد قبل صلاة العيد، وإذا تأخر الإمام، افترض أن الإمام تأخر بعد شروق الشمس نصف ساعة، يجوز للمرء أن يصلي الضحى قبل صلاة العيد إذا تأخر الإمام عن المجيء إلى المسجد. فقرة جديدة فيما يقرأ في صلاة العيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد. واقتربت الساعة وانشق القمر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا فليش عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت اقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. أما موضوع هذين الحديثين فهو واضح وصريح، وقد تكلمنا عن الحكمة بالقراءة لهاتين السورتين في المباحث السابقة. ولكن هنا يوجد إشكال في الإسناد الموجود في هذين الحديثين. في الرواية الأولى عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي، إلا أن عبيد الله بن عبد الله لم يلقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والذي قال هذا الكلام هو أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وبناء على هذا فالحديث يوجد فيه انقطاع، حديث يوجد فيه انقطاع عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي. ظاهر هذه الرواية أن عبيد الله بن عبد الله أدرك هذه الواقعة ورواها هكذا، لكنه في الحقيقة هو لم يدرك عمر بن الخطاب، إذن فالحديث فيه انقطاع. والذي قال هذا الكلام هو أم سلمة رضي الله تعالى عنها، إلا أنه لم يصرح به في هذا الحديث. وفي الحديث الثاني الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عبد السعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي، عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب. وهنا لا إشكال، هنا يروي عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأله. طيب إيش العمل هنا؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر الرواية الأولى وفيها ما ذكرناه من عدم إدراك عبيد الله لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: ولكن الحديث رغم أنه في الرواية الأولى لم يذكر الواسطة التي ذكرت هذا الكلام، قال ولكن الحديث صحيح بلا شك متصل. كيف عرفنا أنه متصل؟ من الرواية الثانية، صرح فيها الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن عبيد الله ابن عبد الله روى عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب سأله، قال فإنه أدرك أبا واقد بلا شك، عبيد الله بن عبد الله أدرك أبا واقد وروى عنه وسمعه بلا خلاف. قال فلا عتب على مسلم رحمه الله تعالى حينئذ في روايته الأولى، ليس أنه ذكره في الرواية الثانية صحيحا متصلا. فلماذا سأل عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي عما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عمر بن الخطاب كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. قال يحتمل أن عمر رضي الله عنه شك في ذلك، ولو كان ملازما له. الإنسان في بعض الحالات يكون حافظا بالقرآن، يقرأه منذ كان طفلا إلى أن صار عمره 80 عاما، ومع هذا في لحظة من اللحظات تغيب عنه الآية فيسأل عنها بعض الناس الذين يكونون بجواره، يسأل عنها تلامذته ويسأل عنها أولاده. بني آدم يتردد في بعض الحالات، فمن المحتمل أن عمر في هذه الحالة شك فسأل أبا واقد عما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى كان يقرأ قاف واقتربت الساعة، أم كان يقرأ الغاشية وسبح ربك الأعلى؟ تردد الإنسان. نعم، أو أراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إعلام الناس بذلك، أراد أن يسأل إيش كان يقرأ يا أبا واقد، ماذا كان يقرأ رسول الله، ليقول أبو واقد كان رسول الله يقرأ كذا، وهو وسيلة من وسائل التعليم إلى آخرين. ويمكن أن تكون هناك حكم أخرى وراء هذا، قد يعني ليس ما ذكره الإمام النووي من هاتين الحكمتين هو يعني أنه ليس معنى هذا أنه لا توجد حكمة أخرى. يمكن أن يخطر ببال أي إنسان فائدة أخرى وراء هاتين الفائدتين من سؤال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي واقد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.